ففكر رجعي لم تتملك ففكر رجعي. ففيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذا جرت إلى الندبة ففك في الوجه عند هذا الإخبار. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا مسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرى والخنازير وأحفاد القرى والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار، مما يسمونها آداب التعامل أو الإتيكيت أو كذا أو كذا. فعندهم إن المرأة المفروض تكون نظيفة ورقيقة ومهذبة وتكلم الرجل بميوعة وبخضوع قول وغير ذلك حتى تكون امرأة يعني متحضرة. لا، نحن ما نريد هذه الحضارة. المرأة المسلمة إذا خاطبت الرجال ينبغي أن تتكلم بخطوة مع الرجل، رجل أجنبي تتكلم معه بحاجة وخطوة وتخطط، ما أقول خطوة يعني تتوحش في كلامها، لكن تتصف باللهجة تكون جادة وتقف الكلام الذي تحتاج إليه. إن كانت الحاجة تقضى بثلاث كلمات يجوز لها أن تجعلها خمس كلمات مثلا، تقصر فقط على مقدار ما تحتاج من الكلام. أما المقاولة والمحاورة فهذا يخرجنا من آداب الإسلام ويفتح أبواب يعني السيطرة على يعني مصارعه. الحوار في التليفونات مثلا، الحوار مع رجل أجنبي في أي حاجة لابد أن تقتصر على الكلام الإيه الجاد والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجة. نعم، لأن المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقة الرجال والنساء الأجانب عنهن على أساس نظام الأسماك السائحة في منطقة محظورة، خلاص محظور إلا بضوابط معينة طبعا في المخاطبة أو الكلام إلى آخره، لا خلوة لا خضوع في القول ويتخصص في الكلام عند حد الحاجة. فهناك نظام الأسماك السائحة وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سورة النور. نعم، فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبعت الخيوط الأولى التي نسجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأسلاك السابقة ومنها نفذ الشيطان وعبر. لكن متى ما حافظت على نظام الأسلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة مثل حين تعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة، أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول أنها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا يعني هذا يتصادم مع علاقات الإسرائيلية. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة، واضح حجابا كاملا داكنا، فقال هذا ينفر يعني من رأيك ينفر منك، واضح. فكان الجواب إيه؟ ان هذا هو المقصود، المرأة المسلمة تلبس الملابس المتناسقة والألوان المتجانسة والتي تشرح صدر من يراها، هذا هو مقصود الحجاب؟ لا، الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الأسلاك السائكة بين النساء الأجانب وبين الرجال الذي ليس من نسل ليسوا من محارم. فهذا هو المقصود، ان الرجل ينفر إذا رأى المرأة وليس ان تجذب نظره إليها ولا أن تتزين ويكون في تناسق وألوان مش عارف متجانسة وهذا الكلام هذا في البيت أمام المحارم أو أمام زوجها. أما أنها تتأنق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفة ومهذبة وتريح عين الناظرين وتفرح نظرهم هذا مما يتصادم مع الحكمة التي من أجلها شرع في ذلك، لأن الرسول قال ولا يبدين زينتهن إلا مظهرهن. فالحجاب جعل من أجل ستر الزينة، فهل يعقل أن يكون هو نفسه زينة؟ هل يعقل أن حجاب نفسه يكون زينة؟ وهو ما شرع إلا ليستر الزينة، واضح؟ سواء كانت الزينة الطبيعية الخلقية أو الزينة المكتسبة كلاهما يعني تستر، واضح؟ فلو افترضنا امرأة لبست ثيابا صفارة جدا من سجل باري لكن لونه أصفر مثلا وفيه الورود والزينة والزخارف وكذا، هل هذا حجاب؟ لا، هذه صورة من صور التبرج، واضح. لأنه افتقد أحد شروط الحجاب، من شروط الحجاب إيه؟ ألا يكون زينة في نفسه، نفس الحجاب لا يكون زينة سواء في نوع القناص أو في طريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة وهذه الأشياء. فليتق الله يعني النساء وليتذكرن أن الحجاب إنما شرع ليستر الزينة فمن ثم لا يقبل أبدا أن يكون هو نفسه زينة، لأن هذا لا يكون حجابا، بل هو يكون صورة من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم لضيفه: فما خطبكم، أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي مؤاخذتهم، يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم مجرمين، لمؤاخذة هؤلاء القوم ومعاقبتهم، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي رجما لهم على فعلهم الفاحشة، مسومة أي مرسلة أو معلمة، مسومة مرسلة أو معلمة، مسومة عند ربك للمسرفين، أي المتعدين حدود الله الكافرين به. فأخرجنا من كان فيها، أي في تلك القرية، من المؤمنين. كيف أخرجناها؟ بإيحاء الخروج إليهم على لسان الملائكة، وهم لوط وابنتاه عليهم السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها، أي في تلك القرية، آية علامة تدل على إهلاكهم الدنيوي الدال على إهلاكهم الأخروي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي في الآخرة. وهي قرية سدوم، قرية سدوم، قرية قوم لوط عليه السلام. ثم يقول تعالى: وفي موسى، وفي موسى عطف على فيها في إعادة الجار. وتركنا فيها آية، ثم قال: وفي موسى، يعني وتركنا في موسى إيه؟ آية نعم، وفي موسى يعني عطفا على وتركنا فيها، لأن المعطوف عليه ضمير مجرور، أي وتركنا في قصة موسى بإهلاك أعدائه آية وحجة تبين لمن رآها حقية دعواه. وفي موسى يعني آية أيضا: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي ببرهان ظاهر، فتولى بركنه، فتولى بركنه، أي أعرض عن الإيمان، والركن جانب السيف، فركنه جانب بدنه، فتولى بركنه يعني بجانب بدنه، فالتولي به كناية عن الإعراض، والباء للتعبية لأن معناه سمع عصفة، أو الباء للملابسة، أو الركن هنا بمعنى الجيش، بعض المفسرين يذهب إلى أنه تولى بركنه، تولى بجيشه، لأنه يركن إليه ويتقوى به، والباء للمصاحبة أو للملابسة. وقال: ساحر أو مجنون، أي هو موسى عليه السلام ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده، وذلك كلمة وجنوده تقوي قول من قال فتولى بركنه أنه وجه جيده، فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فأغرقناهم في البحر. وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد. وفي عاد، أي وتركنا في عاد قوم هود عليه السلام آية: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم التي لا خير فيها، من إنشاء مطر أو إلقاح سدر. واضح إنشاء مطر، لأن المطر يكون فيه نوع من التزاوج بين الكهربية السريعة مثلا والموجة، أو اللقاح، لأن الرياح لوائح لها دور في تكاثر النباتات، واضح كما هو معلوم. فهذا كأنها الريح نفسها كأنها منتجة ولود، لأنها تكون سببا في حصول هذا الشيء من المطر أو من إيه؟ من إلقاح يعني السلام. لكن هذه الريح التي أرسلت عليهم كانت ريح عقيم، لا ينشأ منها لا مطر ولا تلقيح شجر، فهي ريح هلاك. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، والرميم هو الشيء الهالك، وأصل الرميم البالي المتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليهم السلام، عليه السلام. وفي ثمود، أي وتركنا في ثمود قوم صالح عليه السلام، يعني آية. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، انظر في التفسير، نقول: إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة. يدخل لهم بعد عقرهم الناقة. تمتعوا حتى حين. أي تمتعوا في ذلكم حتى حين. ما هو هذا الحين؟ 3 أيام. كما بينته الآية الأخرى. وفي ثمود إذ قيل لهم بعدما عقروا الناقة تمتعوا في ذلكم حتى حين، يعني 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة، يعني العذاب الحال بهم المعهود. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها. لماذا؟ لأنها نزلت بهم نهارا، نزلت بهم في النهار. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أي إليها فإنها نزلت بهم نهارا. فما استطاعوا من قيام، يعني لما نزل بهم العذاب ما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا من نهوض فضلا عن دفاع عذاب الله. فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا حتى أنذر أن يقوموا، فضلا عن أن يستطيعوا أن يدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى بالمرة. وما كانوا منتصرين، يعني ما كانوا ممتنعين من العذاب. وقوم نوح من قبل قرئ بالجر عطفا على وفي ثمود، واضح؟ وقوم نوح من قبل، فإما أنها معطوفة على وفي ثمود أو على المجرورات قبله. وبالنص وقوم نوح مفعولا لمضمر دل عليه السياق والسباق، يعني وقوم نوح يعني وأهلكنا قوم نوح، أو عطفا على مفعول فأخذناه، يعني إيه وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي مخالفين أمر الله خارجين عن طاعته، لأن الفسق هو الخروج. تقول فسقت الرطبة، يعني إيه خرجت. ثم يقول تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في كريمة قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، كمثلا قول تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لا، ليست هذه من آيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد، يعني بإيه؟ بقوة. بأيد يعني بقوة. وليست بأيد هنا جمع يد، وإنما الأيد القوة. فوزن قوله هنا بأيد فعل، والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد على وزن بفعل. أما وزن الأيدي فهو إيه؟ أفعل. وزن الأيدي أفعل. فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والذال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه يعني كما قلنا إيه؟ أفعل. فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء، والذال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منصوفا هي اللام. والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة. الأيد والآد عند العرب معناها القوة. ورجل أيد قوي. ومنه قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، يعني إيه؟ قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا. والمعنى والسماء بنيناها بقوة. فوحد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول القصري رحمه الله تعالى أي رفعناها بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا أهل. طبعا هذا بالذات هذه الآية الكريمة طبعا دي، يعني لو عندنا وقت كافي أو لو أتينا بواحد مختص في علوم الفلك وهذه الأشياء لا حدثنا بالعجائب، عملية تمدد الكون، تمدد المستمر للكون، وبيحكم تصوير لأشياء في الفضاء تدل على يعني استمرار تمدد الكون واتساعه بصورة مدهشة. فهذا مما يخر به الكفار أكثر، علماء الكفار الذين يهتمون بهذه العلوم لهم في ذلك بحوث كثيرة جدا كلها تثبت هذه الحقيقة المعروفة عندهم بإيه؟ بتمدد الكون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كون بيتمدد بصورة. فإنا لموسعون، يعني لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بنا. الموجود في تفسير القاسمي يعني فسرها بالقدرة، وإنا لقادرون على الإيساع كما أوسعنا بناءها، قادرون على إيساعها أكثر من ذلك. أما ما اكتشف حديثا من تمدد الفعل للكون واضح فإنه يؤيد ذلك. والأرض فرشناها أي مهدناها ليتمتعوا بها فنعم الماهدون أي لهم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. زوجين ذكرا وانثى او نوعين متقابلين. قال ابن كثير: جميع المخلوقات ازواج، سماء وارض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وايمان وكفر وموت وحياه وسخاء وسعاده وجنه ونار حتى الحيوانات والنباتات. كما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي بحث مستقل الزوجية في كل مخلوق، يعني كتاب كبير، لكن طبعا احنا الآن حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز أكبر قدر من الله تعالى. لكن هذه إشارات يعني، وقد تأتي قرى السورة. فهناك ظاهرة الزوجية في كل شيء، كهربية سالبة وموجبة، المغناطيسية الشمالي والجنوب وهكذا. كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه ظاهرة الزوجية في كل شيء. يقول ابن جرير: وأولى القولين في ذلك قول مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له مخالفا في معناه، فكل واحد منهما زوج للآخر، ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير: اي لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا ايها المشركون بالله ان ربكم الذي يستوجب عليكم العباده هو الذي يقدر على خلق الشيء وخلافه، واتباع زوجين من كل شيء لا مانع يقدر على ذلك. ففروا الى الله، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه، انتبه إلى هذا التقسيم، فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلة والأولياء. يقول ابن عباس: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي: ففروا إلى الله أي فروا من عقابه إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. قال الشهاب: الأمر بالفرار من العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة، لأنه لأمنه من العقاب بالطاعة كأنه فر لمأمنه. إني لكم منه نذير مبين أي أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه الذي أحله بهذا الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الآخرة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أبان النذارة. قال أبو السعود: فيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكريم كما قيل، بل بالنهي عن سببه وإيجاب الفرار منه. ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ففروا إلى الله كيف؟ بالإيمان وعدم الشرك. ألا تجعلوا مع الله إلها آخر فإن هذا هو مفتاح النجاة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، أي كما ذكر من تكريرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم له ساحرا أو مجنونا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني تقليدا لآبائهم واقتداء لآثارهم، فمغري جهالتهم مؤتلف ومكر تعنتهم متحد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون بالتكليف تقليدا للآباء. يقول الله تعالى: أتواصوا به إنكار وتعذيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة السميعة التي لا تكاد تغفر ببال أحد من العقلاء فضلا عن التفوه بها. يعني كأن من شدة التكابر بين واقف أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرد. أتواصوا به، يعني كأنه من شدة التكابر كأن كل جيل كان يوصل الجيل الآتي: إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود. فكأنهم إيه؟ كل جيل كان يوصل لبعضه أن يقول للرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود ونفس الصد عن سبيل الله. أتواصوا به؟ أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه؟ فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، فقال: بل هم قوم طاغون. يعني التاريخ يعيد نفسه: ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تصبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فهذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتحد جوابهم وتعنتهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة، ولكن لأنهم يختلفون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد، وهي أنهم قوم طاغون. لا، ما تواصوا به، ولكن هم قوم طاغون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهذا إبراه عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، وإثبات لكونه أمرا أقبح مما التواصي وأشنع منه إلى الطغيان الشامل للكل، الدال على أن صدور تلك الكلمة السميعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأنه هو جبلتهم خبيثة، فطرتهم قد فسدت واتصفوا بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرد وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التجهيد والإعراض. يقول العلامة السلطي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال، لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لأن لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوفي كل واحد منهم الآخر: إذا أتاكم رسول قولوا كذا. لا، لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصل. فقال: بل هم قوم طاغون، هذا إبراز إبطال. مثلا تقول: علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل، فمثل بل هنا هذا لإبطال ما مضى، لإبطال ما أدركت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى: بل هم قوم طاغون، الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان، وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر. الخمية لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حده وارتفع وضح. وهذا يدل على انهم انما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فما دامت القلوب متشابهه تتشابه مقالاتهم لرسلهم لاجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غايه الوضوح في سوره البقره في قول الله تبارك وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فاذا كانت القلوب متشابهه فيصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه يعني نشهده في اثاث الارض كلها الان، حينما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الكلام، نفس الكلام، الختم وهؤلاء الارهابيون والمتطرفون والمهووسون الى غير ذلك من الخصائم التي يعني يجوزون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفسر قوله تعالى: بل هم قوم طاغون. نعم، فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواقوا به بعضهم بعضا. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، فقوله تعالى: ودع أباهم، وقوله: واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم في إعراضهم، لن نحاسبك لأنهم أعرضوا، أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمخيطر، فذكر إنما أنت مؤكد لست عليهم بمخيطر. فكذلك هنا قال تعالى: وذع، فتولى عنهم كما قال وذع أباهم، وقال: واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم، لست مسؤولا عن استجابته، أنت تقول عن البيان والبلاغة. ففي هذه العبارة أوضح رد على ما تفوه به بعض المفكرين المعاصرين، وأحسب الأستاذ الموجودي رحمه الله تعالى، لأن كان له نظرة أن الهدف من الغاية من بعث الرسل هو إقامة الحكومة الإسلامية. فبعض الكتاب يعني تصدر منه تعبيرات غير مقبولة أو مرفوضة، فنحن فقط يعني ننكرها من باب النصيحة، ولك الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونه مفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء فظيع طبعا وشيء عجيب، يوضح بطلان هذه النظرية وهذه هذا الكلام. هذه الآية: فتولى عنهم فما أنت الملوم، الرسول ما عليه إلا البلاغ وقد أدى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو لا يملك قلوب الناس، لا يملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط في يد الله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم، قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الإيه؟ الرجلان فقط، استجاب له رجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد. هل يطلق على هذا النبي فاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي أصلا يطلق بالفشل؟ فهذا من يعني جراء إطلاق بعض الأدباء عنان العنان لأقلامهم، فيأتون بهذه العبارات وما يكونون قد أتقنوا يعني قضية التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن ينسب إلى الله وما ينبغي أن ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الأنبياء عن إمثال هذه العبارات الفظيعة التي جرت على ألسنتهم لعدم إدخال هذه الضوابط. واضح، لا يطلق ابدا على النبي انه فشل والعياذ بالله. كيف يقال النبي فشل؟ لان هذا هو اقام، من قال ان هذا هو اقام الحكومه الاسلاميه؟ من فشل؟ هذا هو الهدف، الهدف تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم اي اعرض عن مقابلتهم للأسوأ، كقوله: ودع اباهم، وقوله: واهجرهم هجرا جميلا. فما انت بملوم في اعراضهم اذ لست عليهم بجبار ولا مسيطر، وما عليك من حسابهم من خير. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فتول عنهم فما انت بملوم، نفيه جل وعلا في هذه الايه الكريمه للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على انه ادى الامانه ونصح الامه. فتول عنهم فما انت بملوم، قد اديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمي قال قول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة. يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى. واضح؟ فتأملوا هذا وانتبهوا جيدا. فتولى عنهم فما أنت بملوك. كنا بنقول إيه فتولى عنهم يعني إيه؟ أعرض عن مقابلتهم بالأكوه فقط. انتبه فتولى عنهم مش أعرض عن مجادلتهم، أعرض عن إقامة الحجة عليهم، أعرض عن دعوتهم وقد بذلت جهدك من قبل ودعتهم يرى. لا هذا تفسير غير صحيح. وإنما الصحيح إيه؟ فتولى عنهم يعني أعرض عن مقابلتهم بالأكوه. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد أن إيه؟ يستمر في إقامة الحجة. فتولى عنهم أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. ولذلك قلنا إن هذه الآية يفسرها قوله ودع أذاهم، فقوله وهجرهم هجرا جميلا، وقوله فذكر إنما أنت مذكر. ثم قال بعدها إيه؟ لست عليه مسيطر، عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة، لكن هداية القلوب للحق أي لا يملكها إلا الله، وهي التي قال الله فيها إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. وفيها قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي نعم. فتولى عنهم بمعنى أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، وليس المقصود تولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم وإقامة الحجة بعدما كررت عليهم الدعوة. هذا بعيد تماما عن معنى الآية الكريمة. لماذا؟ لأن مجادلتهم التي أحسنوا دعوتهم وإقامة الحج على قضاء التوحيد والعقيدة وكذا مما كان مأمورا بها على طول المدى إلى آخر لحظة في حياته، علشان كان مكلفا بإيه؟ بهداية البلاغ والبيان على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن المجادلة والمناقشة وإظهار الحجة وإبطال كلام الأعداء التوحيد هو العامل الأكبر لإظهار الحق، لإظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد قلنا من قبل أن جهاد الحجة أن لا يمكن المسلمون أبدا أن ينهزموا بمناظرة أو بمناقشة شريفة، مناقشة علمية نزيهة لا يمكن أن ينهزم المسلمون. فلأهل الحق الظهور على الإطلاق. إذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجة وإنما ظهور القصر، الكف، الظلم، التخييع، الشغب بالشبهات وكذا بهذه الأشياء. لكن ظهور نتيجة أن الحجة يكون بها عالم متمكن أمام واحد كافر زنديق لا يمكن أن يحصل هذا. ممكن المسلمون ينهزموا في ساحة القتال لكن لا ينهزمون أبدا في مناظرة شريفة لإظهار الحق. فالحجة ظاهرة على الإطلاق. ظهور أهل السنة والجماعة كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. قد يحصل أن يظهر المسلمون على عدوهم في ساحة قتال أو في قوة معركة بالقوة، لكن في معركة بالحجة لا يمكن أن يحصل ذلك. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه، وقلنا إن السبب في هذا هو أن أدلة الحق أوضح من الشمس ولا يمكنها إلا المطموس والبصير، ولا يمكن المبطل يكون معه دليل على باطله. فمن ثم أوجب الله على كل إنسان، لا أقول على كل مسلم، على كل إنسان منذ بعث الله النبي محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة أوجب عليه أمرين: أن يجتهد في البحث عن الحق، ثانيا أن يفيد في الوصول إلى الحق. لابد أن يصيب الحق، ولا يعتبر عذرا له إذا قال بحث وتحريت فوجدت مثلا النصرانية هي دين الحق أو اليهودية أو البوذية إلى آخره. لا يمكن أن يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة وضوحا بحيث لا يتحدها إلا مكاذب. أما باحث عن الحقيقة بإخلاص فحتما لابد أن يصل، والواقع طبعا يؤيد هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهادا ممتدا، جهادهم به نهاية عجلة، وجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة الفرقان فنهاية ايه؟ جهاد بالقرآن، ونهيدهم به بالقرآن الكريم، بإقامة الحجج القرآنية على قضايا الكلية وبالذات قضايا العقيدة والتوحيد. فتولى عنهم لا يتمنها أحد أبدا، توقف عن إقامة الحجة ومجادلتهم ودعواتهم إلى الحق، لا، تولى عنهم بألا تقابل سيئتهم بسيئة مثلها، ودع أباهم، أعرض عن جهالتهم وسفهاتهم لكن استمر في دعوتهم. كذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى كان أنت بملوم، يعني كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت، كان أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت. طبعا هذا لا يمكن أن يصح، طبعا ده قرأ على التفسير الأول، يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتك، عملت اللي عليك، فتولى عنهم كما أنت بملوم إذا أعرضت بعد ما بلغت. لماذا؟ كان يأتي بملوم في هذا الرأي أحسن، لأن في السياق الآية وذكر فإن ذكرى تنفع الأمين، فهناك أمر مستمر بالإيه؟ بالتذكير. فالصواب ما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة، لأنه الذي يحاكي ويثابت نظائرها، وأقعد التفاسير ما كان بالأسباب والنظائر كما قيل، وخير ما فسرته بالوالدين. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر أي عبهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من قدر الله إيمانه أو الذين آمنوا، فإنه المقصودون من الخلق لا من سواهم إذ هم العابدون. يقول العلامة السنتفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة، فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع، فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه، ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير، وهي رجاء انتفاع المذكر به. انتبهوا لهذا جيدا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة الايه؟ التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اطلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك وتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على ذلك. قلنا من ياتي بملوم في هذا المذهب؟ قلتم ايه؟ الايه التي تليها، وهي قوله تعالى ايه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل الآية تتكلم على أن الذي ينتشر الذكر هو من؟ المؤمنون فقط. فالجواب بقى هو كلام الشنقيطي، أن هنا ذكر فائدة من فوائد التذكير، لكن هناك فوائد أخرى ثبتت من خلال أدلة أخرى، منها إقامة الحجة على العباد، وهذا هو المقصود في مجادلة الكفار، أنك تبلغهم الحق وأنت غير مسؤول عن هل يستجيبون أم لا، فقط أن تبلغ حجة الله وتقيم الشهاده لله على هؤلاء الناس انهم وصلهم الحق وهم الذين اعرضوا عنه. واوضح دليل على ذلك ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى لما تعبدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. لكن اساسا من ضمن حجج من ضمن فوائد التذكير والدعوه واقامه الحجه، مجرد اقامه الحجه هذه احدى الفوائد المهمه، معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا. وذلك يقول السنكرتين: ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير، وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير، وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير، لأنه تعالى قال هنا وذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هذا تعرض لفائدة من فوائد الايه؟ الذكر التذكير. ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يفترض حتى تبرأ عهدتك أمام الله سبحانه وتعالى، لا يفترض في كل حالة أن يستجيب الناس لنصيحتك، لكن ما دمت انت لم تقصر واديت ما عليك في هذه الحاله تكون قد اعذرت الى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل ويمكث عن ان ينكر المنكرات وبالتالي تزداد شيوعا واحتجون بهذه الحجه يقولون لا فائده الناس لا تستفيد كلامك عدمه فيجاب يرد على هذا بان من حكمه التذكير والنصيحه والامر المعروف والنهي عن المنكر ان تقيم حجه الله على هذا العبد تقيم قد توصل الحق له ولعلهم يتقون لعلك تصادف قلبا يعني مقبلا على الله سبحانه وتعالى فيتاثر بالنصيحه كما يحصل لكثير من الناس. فالحقيقه وردت يعني فتوى من احد الاخوانين الافاضل الاسبوع الماضي من ان توجد الان منكرات كثيره يعني خاصة فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الشكوى ان بعض الاخوة يمرون مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتى مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرر اذا نصح ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن ينتقم لا بيحصل شيء. وهل اذا ضربت وغضبت البطل وقلت له استقي الله سبحانه وتعالى توب الى الله هذا الاختلاط حرام اذا كنت اجنبيه عنه فكذا يعني او تنصح هذا الذي يقف معها للاولاد هؤلاء والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مؤذيه جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به من ينصحه واقدم عليه ومضى يعني يرجى ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بان هو بيفعل شيء خطر ويبدا يتحاشى. لكن سكوتنا مما يعمق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن لسان الرسول عليه السلام. يقول الرسول عليه السلام إيه؟ اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او فكان يعمهم الله لا يقاهم. فحينئذ اذا فك المنكر ورفض ولم ينكره احد هذا يكون سببا في هلاك كل من في السفينه كما تعلمون في الحديث الصحيح. فالشاهد أن الإنسان ينصح وليس عليك مسؤولية هل تستجيب أم لا تستجيب. عليك مسؤولية إذا نفرته إذا أمرت بجهل أو نهيت بجهل إذا أخطأت في مراعاة الآداب الشرعية والضوابط الشرعية للنصيحة. لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمة تعرف بالحكمة والعظة حسنة فأنت غير مسؤول. عليك فقط أن تقيم الحجة فانتبهوا لهذا حتى لو كان الناس لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا. فانتبهوا لهذا المعنى جيدا لانه سماعه يعلق عليها كثير من المتخاذلين يعني كسلهم وتواليهم وعدم غيرتهم على حدود الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينصح حتى لو كان متاكدا ان هذا لن يستجيب لنصحه. لماذا؟ لانه قد اولا فيها ايقافا للحجه، ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبه منتظر فقط من ينصحه واعظه كما هو مجرب كثيرا. يقول الحنكزي: ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكم ذلك ايضا النيابه عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه. يعني هذه الأمة وظيفتها أنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. مع أننا نؤمن بأن كل بشر مولود على الأرض منذ بعثته إلى يوم القيامة مسؤول عن دين محمد، وسنسأل فقط الأسئلة الثلاثة المعروفة: من ربك وما دينك وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار كما في صحيح مسلم. طبعا اذا كيف نجمع بين هذه الامرين؟ كيف اذا رسول الله مرسل الناس كافه وقد قبل رسول الله؟ فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه من مسؤوليتها الايه؟ القيام بالشهاده على الناس.